ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الميثاق الغليظ، وهذا اللقاء الثالث من فقه الظهار، حينما يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. إن هذه اللفظة كما سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهذه القولة من المنكر وليست من المعروف، وهي من الزور وليست من الصدق، فكذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى قدرا فلم يجعل رب العالمين الزوجة أما، وكذبهم رب العالمين شرعا فقال ولا تحسب في الشرع كالأم، وأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه القولة الشنيعة حينما يقول الواحد منهم أنت علي كظهر أمي. من أنا أو أنت لكي نقول أنت علي كظهر أختي ولا خالتي ولا عمتي ولا أمي؟ الذي يحل والذي يحرم هو الله، والعبد إذا كان عند سيده يأتمر بأمر سيده، والسيد على الكون كله هو رب العالمين، فهو الذي يأمر، والعبد والأمة يقولون سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وأنا لا أدري لماذا يتساهل كثير من الرجال في لفظة الطلاق، في لفظة الإلاء، في لفظة التحريم، في لفظة الظهار، ولا يبالي الواحد منهم، بل ويفتي نفسه بنفسه ويضحك عليه الشيطان بأن هذا لا شيء فيه وإنما الأعمال بالنيات ويزينها له. أنا أريد أن ألزم زوجتي، أقول لها أنت طالق، أو علي الطلاق لن تخرجي، علي الطلاق لن تذهبي. إخواني وأخواتي، الطلاق ما جعله الله سبحانه وتعالى لنا وحشا كاسرا حتى ترعب النساء منه، وما جعله الله سبحانه وتعالى وحشا يذل الرجال تحته بعد أن يتلفظ الواحد بالكلمة يدور على المشايخ، يدور على المشايخ يا ترى ماذا أصنع، وهل هذه حلال ولا هذه حرام. هذا إن كان هناك إيمان في القلب. ومن الناس من لا يبالي لا بحلال ولا بحرام، ولن يوفق ولن يسعد، لا هو ولا هي، لا هو ولا هي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أكمل أحكام الظهار فأقول إن الظهار منه المنجز ومنه المعلق، كما أن الطلاق منه المنجز ومنه المعلق. فالطلاق إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق، هذا طلاق منجز. إذا قال أنت طالق إذا دخل شهر رمضان، أو أنت طالق إن خرجت من البيت، فهذا طلاق معلق. وكما أن هناك طلاق معلق فهناك أيضا ظهار معلق وظهار منجز. فلو قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى عند العلماء عليهم رحمة الله ظهار منجز. وذكرت أنه على القول الراجح أنه إذا شبهها بأي امرأة تحرم عليه على وجه التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإن الحكم واحد، كما هو قول الجمهور وقول الشافعي في الجديد، وقول الشافعية في الجديد، فهذا كلام المالكية والحنفية والحنابلة، وهو قول الشافعية في الجديد. فلو قال لها أنت علي كظهر أختي، خالتي، عمتي، بنت أخي، بنت أختي، أنت علي كظهر أمي من الرضاعة، كل هذا حكم واحد، كل هذا حكم واحد، لأنه حرمها وجعلها أو شبهها بمن تحرم عليه على جهة التأبيد. فقلت بأن الظهار ينقسم إلى قسمين، إلى ظهار منجز أنت عليك ظهر أمي يقع في الحال بمجرد أن يتلفظ الرجل باللفظ، وقع الظهر، وقع الظهر وسيترتب الحكم كما سأذكر إن شاء الله تعالى. وفي طلاق معلق، إلا ظهر معلق، إلا أن الظهار المعلق ينقسم إلى قسمين. هناك ظهار معلق مؤقت وظهار معلق غير مؤقت. يعني إيه ظهار معلق مؤقت؟ يعني التعليق عرفنا ما معنى التعليق، إن خرجت من البيت تكونين علي كظهر أمي، إن كلمت فلانا تكونين علي كظهر أمي، هذا ظهر معلق. لكن يعني إيه معلق ومؤقت؟ يعني إيه كلمة مؤقت؟ مؤقت كأن يقول الرجل لامرأته أراد أن يعاقبها، مريدا عقابه. فقال لها: أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع. هو ده ينفع؟ أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، معركة فقهية في هذه المسألة، هل يقع الظهار ويستمر ولا نجعل الظهار في الأسبوع فقط، ولا نقول الظهار خلاص وقع وأصبح دائما وعليه الكفارة. يعني لو واحد قال لامرأتي مثلا: أنت طالق ساعة، يروح سيبها من الساعة 4 للساعة 5 وخلاص، أنا طلقتك ساعة، أنت دلوقتي في عصمتي، أنا كنت مطلقك ساعة. واحد تاني يطلع يقول لها: أنا مطلقك يوم، أنت طالق يوم. وآخر يقول لها: أنا مطلقك أسبوع وهطلقك شهر وطلقك شهرين. العلماء قالوا لا، لو قال أنت طالق ثانية طلقت المرأة، من ثانية طلقت المرأة، ما فيش حاجة اسمها طالق ثانية ولا طالق يوم ولا طالق ساعة، ليس هذا موجود في حكم الطلاق. إذا خرجت اللفظة منه فقد فك قيد النكاح. إن كانت الطلقة رجعية كطلقة أولى أو طلقة ثانية جاز له أن يراجعها في فترة عدتها، وإن كانت الطلقة طلقة ثالثة فأنا ذاك لا تحل له كما قال رب العالمين حتى تنكح زوجا غيرها. الظهار كالطلاق في هذا الحكم. يعني لو قال لها: أنت عليك ظهر أمي ساعة، نقول يبقى ظهار دائم، وهيبقى إن أراد العود الجماع أو عزم على الوطء يبقى عليه أن يكفر كفارة الظهر. ولا أنا ظهرت منها ساعة، لم أظهر منها كل الوقت، نقول له: لا، ما عندناش ساعة ولا شهر ولا أسبوع، الظهر ظهر. هل نقول بهذا القول؟ قال فريق من أهل العلم بذلك، قالوا ما فيش حاجة اسمها ظهر مؤقت، في ظهر معلق. أنت علي كظهر أمي إن أشرقت الشمس، أنت علي كظهر أمي إن غربت الشمس، أو نحو ذلك. لكن كلمة أنت علي كظهر أمي ساعة وأنت علي كظهر أمي أسبوع، قالوا ما فيش حاجة اسمها كظهر أمي أسبوع ولا ساعة ولا شهر ولا سنة. هم ليه يا جماعة؟ قالوا لو قال أنت علي كظهر أمي ثانية أو دقيقة فإنها ستقع ظهارا ويترتب عليها حكم الظهار، وحكموها كالطلاق تماما بتمام. وهذا القول بالفعل قول قوي ووجيه، إلا أن هناك دليلا يدل على ما هو أقوى من هذا القول وأوجه من هذا القول، ألا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجة في سننه، وهو عند الحاكم في المستدرك وعند غيرهم، وصححه فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، أن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه ظاهر من امرأتي في شهر رمضان. يعني ايه ظاهر من امرأتي في شهر رمضان؟ قال لها: أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان. طب بعد رمضان؟ لا، بعد رمضان أمر آخر، أرجع إليها وكأني ما ذكرت هذه العبارة ولا علاقة لي بالكفارة. طب ثم ماذا؟ سلمة بن صخر صحابي رضي الله تعالى عنه، وكان لا يصبر على النساء، وخشي على نفسه أن يقع على امرأتي في رمضان أو نحو ذلك، فأنا ذاك قال أظاهر منها في خلال شهر رمضان، فقال أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان. ثم لما رأى خلخالها يلمع في ضوء القمر وطأها وهو في ليل رمضان، وانطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام، والظهر هنا ظهر مؤقت، ما بقولش معلق، ظهر مؤقت، وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، حدث كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تقدر أو هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فضرب على رقبته قال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، يعني لا أملك غير رقبتي. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، وهل أصبت بما أصبت إلا بسبب الصيام؟ فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه طعام، وقال له صلى الله عليه وسلم: خذ هذا. فأطعم فتصدق على 60 مسكينا وأطعم أهلك باقيه. وده غير الرجل اللي وقع على امرأتي في نهار رمضان، ومن أهل العلم من قال هو واحد، وهو الذي وقع في الوقعتين، وقع في هذه ووقع في تلك. لكن هذه مسألة وهذه مسألة. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن الظهار مؤقت ولم يعلق، لم يقل لا لن تكون عليك كظهر أمك في رمضان، ستكون عليك، وهذه العبارة ما تجوز، وهذه العبارة ما قال هذا، إنما رتب الكفارة. وكأنه عليه الصلاة والسلام لما سمع كلمة أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، يبقى في حكم يسمى بظهر معلق مؤقت. والكلمة دي كما ذكرنا منكر من القول وزورة، يعني يتوب منها وعليه الكفارة، يستغفر الله سبحانه وتعالى منها وعليه الكفارة. فلذلك فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله قال ما فيش حاجة اسمها ظهر مؤقت، ما فيش حاجة اسمها أنت عليك ظهر أمي ساعة ولا يوم. وهذا قول لو لم يكن هناك هذا الحديث لكان الترجيح لهذا القول كالطلاق تماما. ما فيش حاجة أنت طلق ساعة وانت طلق شهر، أنت طلق ساعة يبقى طلقت المرأة ووقعت الطلق، لأن الطلاق لا يتجزأ، لا يتجزأ في بعضه ولا يتجزأ في زمنه، ولا يتجزأ في زمنه. فكذلك أيضا هنا الظهار، إلا أن عندنا دليل على أن في ظهار مش معلق مؤقت، وحدث على زمن النبوة من أحد الصحابة، واستفتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا كان الراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم في أن هناك ما يسمى بالظهار المؤقت، الظهار المؤقت. يبقى إذن يجوز على الراجح، مش يجوز بقى، استغفر الله، هو لا يجوز أن يتلفظ بلفظة الظهار، إلا أن هذه الكلمة لو قال أنت علي كظهر أمي شهر، يبقى بعد هذا الشهر، لو ابتعد عن المرأة في هذا الشهر قال لها مثلا أنت علي كظهر أمي مثلا، إن دخنت، والمرأة لا علاقة لها بمسألة يدخن أو لا يدخن، وينبغي عليها أن يتوب من التدخين، لكن أراد أن يمنع نفسه، أنت علي كظهر أمي لو شربت سجارة في هذا الشهر، في هذا الشهر فشرب سجارة نرتب عليه الكفارة، لم يشرب سجارة في هذا الشهر وشرب بعد ذلك لن نرتب عليه الكفارة على الراجح. من العلماء قالوا لا، إلغي كلمة شهر ويبقى كأنه قال أنت علي كظهر أمي لو دخنت، وسيبك من كلمة شهر ولا أسبوع ولا سنة، وهنرتب عليه الكفارة لو رجع إلى التدخين. لكن الصواب من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله أن هناك ما يسمى بالظهار المؤقت، فلو وقته علقه على شيء مؤقتا بوقت فإننا نحكم على تعليقه وتأقيته، نحكم على تعليقه وتأقيته، لأن ذلك حدث على زمن النبوة. طيب متى يكون عليه الكفارة؟ الظهر المنجز واضح، أنت عليك ظهر أمي إذا عاود، وسأقول الآن ما معنى كلمة العود، هيبقى عليك كفارة. لو قال لها أنت عليك ظهر أمي إن طلعت الشمس وطلعت الشمس، أو أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من البيت، يبقى خرجت من البيت هيبقى عليك كفارة الظهر. طب أنت عليك ظهر أمي لمدة شهر إن فعلت كذا وكذا ولم يفعل، يبقى هي ليست عليه كظاهر أمي وليس عليه الكفارة، فعل في خلال هذا الشهر يبقى عليه الكفارة كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة بن صخر، لأنه جعلها عليه كظاهر أمي في خلال شهر رمضان ووطأه في شهر رمضان. طيب يبقى هذه نقطة مهمة، أني أعرف بأن الظهارة نوعان، منجز ومعلق، والمعلق إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون غير مؤقت. طب أرجع مرة أخرى وأقول نقطة هامة، يحرم على المظاهر، ومش على المظاهر بس، والمظاهر منها، يحرم على المظاهر الرجل والمظاهر منها المرأة الوطء حتى يكفر كفارة الظهر، يحرم الوطء حتى يكفر كفارة الظهر. من العلماء من أطلق، يعني إيه أطلق؟ إيه هي كفارة الظهر الأول؟ قال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم، الحكم الشرعي بقى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، طب يعملوا ايه يا رب؟ قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. ايه هو التماس؟ التماس الجماع. يبقى يعني ايه؟ يعني رب العالمين بيحكم ايه؟ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يجامعها. هو ده معنى الحكم، هو ده معنى كلمة من قبل ان يتماس. طيب ماشي، عندي تحرير رقبة، الان لا يوجد تحرير رقبة، ما فيش عندي عبد ولا امة لكي احرر الرقبة واعتقها واقول اذهبي او اذهب انت حر لوجه الله. قال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. لاحظوا كلمة من قبل ان يتماس دي اللي تكررت، من قبل ان يتماس يعني من قبل ان يجامعها. ولذلك الرجل الذي يقول لامرأة انت علي كظهر امي لا يجوز للمرأة ان تمكنه من نفسها حتى يكفر الرجل كفارة الظهار، ولو فعلت كانت آثمة إن كانت عالمة، وهو آثم إن كان عالما لأنه خالف حكم الله. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في تحرير الرقبة قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طب اللي ما يقدرش، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طب لا يقدر يحرر الرقبة ولا يقدر يصوم شهرين متتابعين. قال ربنا سبحانه وتعالى نقله إلى الثالثة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا مش من قبل أن يتمس، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ما جاتش في كلمة الإطعام من قبل أن يتمس. أيوة. طب ما جت مع كلمة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. نعم. وجت مع صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. نعم. ولم تأتي مع إطعام 60 مسكينا. أيوة. طب ما أنت بتقول دلوقتي إنه لا يجوز أن يكفر لا يجوز أن يطأ امرأة التي ظهر منها حتى يكفر أولا، وهذا الكلام لم يذكر إلا في تحرير الرقبة والصيام الشهرين المتتابعين، لكن مع الإطعام لا. يعني إيه معنى الكلام ده؟ أقول لكم وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رجل قال أنا الآن لا أستطيع أن أحرر الرقبة، طب والصيام؟ قال لا أستطيع أن أصوم. مش لا أستطيع أن أصوم بيتهاون تهاونا، لا مش تهاونا. ننظر، الصيام بيرتب عليك ضررا، بتعمل عملا لا يمكن أبدا أن تصوم معه، مريض بمرض معين أو نحو ذلك. مش أنت تعطي الرخصة لنفسك وتقول لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين وأستيسر مسألة الإطعام. إن كنت تقدر على الصيام وأطعمت 60 مسكينا في كفارة الظهار فإنها لن تجزئك، أستغفر الله. لو كنت تقدر على الصيام وأطعمت 6000 مساكين 60000 مسكين لن يجزئك، هتبقى صدقات صدقات. ليه؟ رب العالمين قال كده، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وانت مستطيع، وانت مستطيع، خذ بالك خذ بالك. من العلماء من قال طيب الرجل بالفعل لا يقدر على الصيام، لا يقدر أن يصوم شهرين متتابعين. انت في تحرير الرقبة قلت من قبل أن يتمس، وفي صيام الشهرين قلت من قبل أن يتمس كما هي آيات القرآن الكريم. طيب الآن لا يقدر على تحرير الرقبة ولا يقوى على الصيام وسيطعم 60 مسكينا، لما يقبض أو يجمع أموالا ويربح سيطعم 60 مسكينا. في خلال الفترة اللي هيطعم فيها 60 مسكينا له أن يطأ امرأته ولا ليس له خلاف؟ قال له خلاف. ليه؟ لأن بعض العلماء قال إن كان مع تحرير الرقبة قال من قبل أن يتمس، ومع صيام شهرين متتابعين يعني ربما يكون الشهران 60 يوما وربما يكون الشهران 59 يوما قال من قبل أن يتمس. تيجي في اطعام الستين مسكين، ده الاطعام الستين مسكين ممكن يعمل ايه؟ يقف على المحل يشتري ستين وجبة في نص ساعة في ساعة، ويروح موزع على فقراء ستين فقير، او يديهم حتى المسجد يقول له وزع دول على ستين فقير، المشوار كله ياخد معاه ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا اربع ساعات. تيجي تقول لي انه لو كان بيطعم يجوز ان يمسها ولو قبل الاطعام؟ قال بهذا فريق من العلماء. ازاي ده الاطعام ايسر حاجة؟ قالوا ايوه الاطعام ايسر شيء، صح كلامك مضبوط، وما انتقل اليه الا لما كان عاجزا عن تحرير الرقبة والصيام. لذلك في قاعدة جميلة بيقولها العلماء عليهم رحمة الله، قالوا اذا تعسرت تيسرت. ايه؟ اذا تعسرت تيسرت. رجل اتوضأ عم الحج، اذا جاء وقت الصلاة توضأ وصلي، لن اجد ماء، ابحث، بحثت يمنة ويسرى وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لم اجد. متأكد؟ متأكد. لك ان تتيمم، انا مربوط في شجرة، لن استطيع ان اتوضأ ولن يوضئني احد، ولن استطيع ان يتيمم ولا ان ييممني احد. صلي على حالك. انا محدث، صلي على حالك. انا في غير اتجاه القبلة، صلي على حالك. على ثوب نجاسة، صلي على حالك. اصابتني جنابة وانا مربوط، صلي على حالك. وصلاتك صحيحة ولا اعاد عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الى غير ذلك من الادلة التي ساقها العلماء واخرجوا قاعدة قالوا فيها اذا تعسرت تيسر. فقالوا تحرير رقبة، لو كانت موجودة الرقبة الآن كانت تبقى ممكن بربعمائة ألف، خمسمائة ألف، نص مليون، لو الرقبة موجودة الآن. والصيام شهرين صعبة، ستين يوم ومتواصلة متتابعين، مش أصوم كل شهر اللي أقدر عليه، لا متتابعين. طب لو أفطر يوما بلا عذر يستأنف الصيام من جديد. بعدين تيجي الإطعام، بعض العلماء قالوا شوف يا جماعة، حديث الترمذي وابن ماجه واضح، كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه، أصل رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، حدد لنا حدودا، أحل لنا أشياء وحرم علينا أشياء وحد لنا حدودا. طب وما سكت عنه؟ ليس عن غفلة، استغفر الله. وما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، قال وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو. يبقى إذن يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت تأتي وتقول لا حتى في الإطعام من قبل أن يتمسى، طب من قبل أن يتمسى لماذا لم يذكرها ربنا في الإطعام؟ ولذلك في قاعدة جميلة بيقولها العلماء، بيقولوا إيه؟ ما يسر أصله يسر وصفه. إيه؟ ما يسر أصله يسر وصفه. يعني ايه الكلام ده؟ ما مش قلت لك قواعد ربنا، الشريعه مبنيه على اليسر ومبنيه على رفع الحرج. ما يسر اصله يسر وصفه. زي ايه؟ اقول لكم، سنه النبي عليه الصلاه والسلام في الوضوء، النبي توضا كل عضو مره مره، توضا كل عضو مرتين مرتين، توضا كل عضو ثلاثا، وتوضا مره غير مرتب، مره عضو مرتين عضو ثلاثه، لكي يبين لنا ان كل هذا جائز. طيب أغلب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل وجهه كم مرة؟ ثلاث مرات، ماشي. وأغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل يديه إلى المرفقين كم مرة؟ ثلاث مرات، ماشي. والقدم تغسل كم مرة في أغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ثلاث. طب والرأس؟ الرأس تمسح. نهون أخف، المسح ولا الغسل؟ لا، الغسل أخف من المسح. يعني أنا لو بليت إيدي مية وبللت وجهي بالماء لن يجزئني في الوضوء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم، والغسل إسالة الماء على العضو، لابد فيه من إسالة، المسح لا يجزئ. لكن في الرأس قال وامسحوا برؤوسكم، يبقى إذن الرأس خففت، أعملها كإيه؟ أمسح ما أغسلش. طيب الرأس خففت فمسحنا ولم نغسل، نمسح على الرأس كم مرة في غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مرة. يعني يسرت من جهتين، يسرت من جهة الأصل ويسرت من جهة الوصف. يسرت من جهة الأصل فكان الفرض فيها مسحا وليس غسلا، ويسرت من جهة الوصف فكان العدد مرة ولم يكن ثلاث مرات، ولم يكن ثلاث مرات. وهذا الذي يقول فيه العلماء عليهم رحمة الله، ما يسر أصله يسر وصفه، اللي بييسر أصله ييسر وصفه. لذلك قال العلماء تحرير رقبة كفارة الظهار لم يجد، يبقى في صيام شهرين متتابعين لم يستطع، يبقى يطعم، استغفر الله، صيام شهرين متتابعين لم يستطع، يبقى يطعم 60 مسكينا. نهون الأيسر الإطعام، ويسر أصله ويسر وصفه مع تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، ومع صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس، وأما مع إطعام 60 مسكينا مفيش من قبل أن يتماس. فما يسر أصله يسر وصفه، ولذلك ما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. هذا القول الأول في المسألة، قال يجوز إن كان لا يستطيع أن يحرر ولا أن يصوم يجوز أن يجامع امرأته ولا حرج، ويطعم 60 مسكينا بعد ذلك. قالوا لا حرج في هذا، لأن الإطعام إذا فرض عليه الإطعام لا يجب عليه أن يمتنع عن امرأته، لكن إن كان المفروض عليه الصيام أو إن كان المفروض عليه تحرير رقبة يبقى دين من قبل أن يتماس. وراحوا جايبين مسألة أصولية تسمى بمسألة المطلق والمقيد، مسألة طويلة، مسألة المطلق والمقيد، والعلماء جعلوها تنقسم إلى 4 أقسام، ومنهم من جعلها 5 ومنهم من زاد. فقالوا إذا اتفق الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اتفق الحكم واختلف السبب فالجمهور على يحمل المطلق على المقيد. وإذا موضوع أنا هاخد منه طرف واحد، المسألة اللي معان في حاجة اسمها مطلق وحاجة اسمها مقيد. يعني إيه مطلق عند الأصوليين؟ الإطلاق أو المطلق عند الأصوليين هي اللفظة الشائعة في جنسها، اللفظة الشائعة في جنسها. يعني إيه لفظة شائعة في جنسها؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ده اسمه إيه؟ اسمه مطلق. فتحرير رقبة، طب رقبة إيه؟ تكون مؤمنة كافرة؟ لا، مش مقيدة بحاجة. طيب تكون كبيرة صغيرة؟ لا، لم تذكر بذلك. تكون ذكرا تكون أنثى؟ لم يذكر هذا. عربية أعجمية؟ لم يذكر هذا. صحيحة مريضة؟ لم يذكر هذا. بالغة غير بالغة؟ لم يذكر هذا. شيء مطلق في الجنس بلا تقييد، مفيش معاه تقييد، لفظة شائعة في جنسها بلا قيد، مفيش فيها قيد، ده اسمه عند العلماء اسمها اللفظة المطلقة، ده مطلق. طب لما نقرأ في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة دي اسمها ايه؟ اسمها تقييد. احنا هنا لو نظرنا فتحرير رقبة، ايوة انا عارف ان هي مطلقة، لكن فيها قيد تاني، خدوا بالكم من اللي بعديها، من قبل ان يتماس. ده قيد، حرر الرقبة من قبل ما تجمعها. طب والتانية فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ده اسمه قيد. طيب فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ما فيش من قبل أن يتماسا. يبقى عندي حكمان مقيدان أو شيئان مقيدان، تحرير الرقبة مقيدة من قبل أن يتماسا، وصيام الشهرين المتتابعين مقيدة من قبل أن يتماس. أما إطعام 60 مسكينا غير مقيدة بكلمة من قبل أن يتماس. فهل نقول هنا كما يقول الأصوليون نحمل المطلق على المقيد. يعني نحمل المطلق على المقيد، يعني نقول إن الإطعام لم يقيد بكلمة من قبل أن يتماس، فإننا نقيسه على تحرير الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين، ويكون صيام الشهرين المتتابعين وتحرير الرقبة مقيدا، وتكون في الإطعام مطلقة، ويحمل إطلاق الإطعام على تقييد التحرير والصيام. هل نقول بهذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. ما السبب في تحرير الرقبة أو صيام الشهرين المتتابعين أو الإطعام؟ السبب المظاهر، السبب الظهار. طب إيه الحكم؟ الحكم في الأول تحرير الرقبة، وفي الثاني صيام. تحرير الرقبة غير حاجة اسمها الصيام، غير حاجة اسمها ثالثة إطعام. يبقى الحكم متفق ولا الحكم مختلف؟ لا، مفترق، مختلف. هنا تحرير رقبة، وهنا صيام، وهنا إطعام. وإذا اختلف الحكم ولو اتفق السبب على قول جمهور الأصوليين لا نحمل المطلق على المقيد، بناء على ذلك لا نستطيع أن نقيد بكلمة من قبل أن يتماس حتى على المطلق والمقيد. أضرب لكم مثالا للمطلق والمقيد إذا اختلف السبب والحكم تفريعة. يعني مثلا في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب، وفي آية الوضوء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ها، وأيديكم لغاية فين؟ إلى المرافق. طب وفي آية السرقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لغاية فين؟ لغاية الكف. هي الآية بتقول كده؟ للمرفق الآية قالت كده؟ للعضد الآية قالت كده؟ الكتف الآية قالت كده؟ لا. ما الآية بتقول إيه؟ ماذا قالت الآية؟ ماذا قال الله في الآية؟ قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لغاية فين؟ ده اسمه مطلق، ده يسمى عند العلماء بالمطلق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده يسمى بالمقيد. هل يجوز أن يخرج أحد فيقول إن قطع يد السارق إلى المرفق كما أن الوضوء إلى المرفق فنحمل المقيد في الوضوء على المطلق في القطع في السرقة؟ نقول له ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا السبب فيه سرقة، وهذا السبب فيه الصلاة الوضوء، وهذا الحكم فيه القطع، وهذا الحكم فيه الغسل. ده حكم ده غسل وده قطع، ده سبب السرقة والثاني سببه الوضوء أو الصلاة، لذلك استباحة الصلاة. لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا لا يحمل المطلق على المقيد هنا. فقال فريق من العلماء عليهم رحمة الله أول شيء يحرم على المظاهر أي الرجل المظاهر والمظاهرة منها أي المرأة يحرم عليهما الوطء حتى يكفر الرجل كفارة الظهار. الكلام ده في تحرير الرقبة، نعم، وفي صيام الشهرين المتتابعين، نعم، وفي الإطعام ما فيش من قبل أن يتماس. ده القول الأول، أنا لسه ما قلتش الراجح، ده القول الأول. القول الثاني في المسألة، ده في قول ثاني غير ده، في قول ثاني، أيوة في قول ثاني، وعنده أدلة كمان، ما رواه أبو داود، ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عند النسائي كذلك، وأتذكر أنه عند ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر، اسمعوا لي الكلمة دي، لا تقربها، يعني امرأتك لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها، حديث صححه الشيخ الألباني، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. طب إيه هو اللي أمرني الله به؟ أمرني بتحرير الرقبة، وأمرني بالصيام، وأمرني بالإطعام. ما هو بيقول لك لا تقربها. هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تقربها إن كنت ستحرر الرقبة أو ستصوم، إنما قال لا تقربها حتى تفعل، اسمعوا دي، ما أمرك الله به. ما دي من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. بناء على هذا الحديث رأى فريق من العلماء عليهم رحمة الله، منهم من قال نحمل المطلق على المقيد واختلفوا في المسألة دي، ومنهم من قال نستدل بهذا الحديث، ومنهم من قال هذا من باب الأحوط، من باب الأحوط. وفي الحقيقة إن تكلمنا على قوة أدلة، إن تكلمنا على قوة أدلة، فإن القول الأول أقوى من جهة الأدلة. وإن تكلمنا على أن الإنسان ينبغي أن يحتاط لنفسه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول له إن كان سيمتنع الرجل إن صام شهرين متتابعين لن يجامع فيهما، أي في الشهرين، امرأته ولو في الليل، فما بالك بمسألة الإطعام التي لن تأخذ معه إلا يوما أو طب أنا معيش في الفلوس الآن. ما أنت اللي قلت الكلمة بقى، خليك على بال ما تقبض، يعني ما جيش جنبيها، هذا الأبرأ لك والأحوط لك. طب إن فعلت الأخرى لن أؤثمك. ليه؟ لأن القوة الدليلية معهم، القوة الدليلية معهم. لكن أنا أذكر أن القول الثاني أحوط في المسألة. ده الشيء الأول الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله أنه يحرم على المظاهر والمظاهر منها حتى يكفر المظاهر، حتى يكفر. الشيء الثاني الذي يحرم أيضا على الرجل المظاهر، قال فريق من العلماء ويحرم عليه دواعي الجماع. ده مش هيحرم عليه الجماع بس، ده يحرم عليه كمان المظاهر من قبل، يعني من قبل ايه؟ من قبل، طالما لسه ما كفرش يحرم عليه دواعي الجماع. ويحرم عليها هي كمان، ما تجيش جنبيه في دواعي، ما تجيش جنبيه يعني ايه؟ يعني تروح تذهب الى بيت اهلها؟ لا. تغلق على نفسها بابا؟ لا. تحتجب منه وتنتقب؟ لا. أمال إيه؟ المسألة يتكلم فيها فريق من أهل العلم أن دواعي الجماع محرمة عليه. دواعي الجماع يعني إيه؟ يعني يحرم عليه تقبيل امرأته، ويحرم عليه ضم امرأته ونحو هذه الأشياء. بل ذكر بعض الفقهاء في كتبهم، خذوا بالكم من المسألة دي، أنه يحرم عليه أن ينظر إليها بشهوة، لأن النظر بشهوة يدعوه لجماعها، وهو يحرم عليه ذلك فمنعوه. أما انظر إليها بغير شهوة، سلم عليها، تعمل لك الأكل، تجلس معها، تكلمها، وهكذا. يعني من العلماء من حرم الجماع، ومن العلماء من حرم الجماع ودواعي الجماع. بل وقعدوا قاعدة في ذلك فقالوا إن العبادة التي يحرم فيها الجماع يحرم فيها دواعيه. إيه؟ العبادة التي يحرم فيها الجماع يحرم فيها دواعي. الحقيقة الكلام ده مش صواب ولا صحيح. ليه؟ ما جيش قيس الأدنى على الأعلى. في قياس أدنى على الأعلى، في قياس أولى، وفي قياس مساوي، في قياس أدنى. لكن أنا عايز يقيس دواعي الجماع على الجماع، ويقول إن ربنا قال من قبل أن يتمسى، يعني من قبل أن يجامعها، يبقى ده حرام عليه حتى يكفر، ودواعي الجماع كمان محرم عليه من قبل أن يكفر. طب ليه يا جماعة؟ ليه؟ سنسمع بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
لو سمحت، في مشكلة بيني وبين جوزي، بقالها 4 شهور.
نعم.
وانا في بيت اهلي، فكل ما حد يروح عشان يصلح يعني يقول دي ما تلزمنيش تاني، ومش عايزها، ما تخشش بيتي تاني. يا ترى الالفاظ دي كلها بتتحسب طلاق؟
حاضر.
وبعدين في واحده صاحبتي هي اللي في سبب الاذيه دي، فيا ترى لو انا عملت لها اي حاجه تاذيها برضو يبقى حرام عليا ولا اعمل ايه؟ وانا مش عايزه اتطلق وهو عايز يطلقني، وعندي استعداد اعمل اي حاجه عشان الم بيتي تاني، ومش عارفه اعمل ايه.
حاضر.
ماشي يا شيخ، شكرا.
الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الجزاء.
وإياك.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
أمين يا رب.
والعاملين علي.
أمين يا رب.
حضرتك أنا ست كنت لابسة نقاب من 20 سنة. لبسته 20 سنة.
نعم.
حضرتك من 5 سنوات خلعته بسبب إساءة الجيران، وبسبب الزوج يعني إساءة الزوج ليا، وكنت حاسه انا مش عايشه عيشه اسلاميه. فحضرتك قلعته، فهل عليا اسم؟
حاضر.
ودلوقتي ممكن البسه تاني؟
حاضر. حاضر.
وارجوك تدعي الاولاد البنات
ربنا يثبت،
لان هما الاثنين لبسوه.
حاضر. ما شاء الله ربنا يثبتهم.
جزاكم الله خير الجزاء.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم حضرتك الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز استفتيك لو سمحت في موضوع هو قد يكون بعيد عن
اتفضل
عن عنوان الحلقة لو سمحت.
اتفضل.
الله يجزاك الله خير. طبعا انا اخذت قرض ربوي لبناء منزل.
نعم.
وقدره 40,000 دينار تقريبا.
نعم.
وطبعا القرض ما كملش البيت، فدفعت ما يقارب نفس المبلغ اللي هو 40,000 دينار تقريبا لاستكمال المنزل.
نعم.
فأصبح البيت مكلف 80,000 دينار.
نعم.
الكلام هذا قبل 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات.
نعم.
وطبعا نفسية الواحد مش مرتاحة يعني، لأنه ربا هو أقل أنواع الربا يعني معروف، كان
نعم.
يتحرج الأمة، ويعني الحديث
نعم.
غير مريح جدا يعني صراحة، الواحد يخاف يعني من أمور الربا في النهاية.
أنت سددت القرض أم لا؟
لسه فاضل فيه سنوات كثيرة جدا للتسديد.
نعم.
عرفت. فقررت بعد طول يعني تفكير أني نبيع البيت، عرفت، ونبي نتريح ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
طبعا البيت حاليا لما عرضت البيع يجيب مبلغ وقدره 200,000 دينار تقريبا.
نعم.
يعني انا اعطيتك ارقام حقيقية للموضوع.
نعم نعم.
فلما انا بيعها ب200,000 دينار، فما عاش عرفت كيف، هل نأخذ زي ما الآية بتقول ولكم رؤوس اموالكم والباقي مش يعني مش شوري، او هل حلال او حرام؟ ما عاش عرفت كيف نتصرف صراحة يعني.
حاضر.
عرفت. فانا نبي فتوى، لان الكلام تم واجد، وانشادت شيخ في المسجد اعطاني فتوى، ووالدي اعطاني فتوى ثانية.
حاضر.
الموضوع يعني جزاك الله خير يعني.
وإياك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب انقطع الاتصال. ارجع للكلام، فقلت بان المظاهر في مثل هذه المسائل ينبغي عليه ان يتنبه. بعض العلماء قال يحرم عليه دواعي الجماع، وقالوا ان العبادة اللي حرم فيها الجماع يحرم عليه فيها دواعي الجماع. وصريحة الصراحة القاعدة دي قاعدة لا دليل عليها، بل بالعكس، يعني المرأة الحائض بيحرم على الرجل أن يجامعها، ولا يحرم عليه أن يباشرها، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حاجة الشيخ علاء؟ ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. أنا كنت عايز أسأل بس سؤال، معلش يعني.
اتفضل.
هل هناك فرق ما بين الطلاق والظهار؟
حاضر.
يعني لأن دي أنا يعني اليمين في الطلاق قالوا ان مثلا لو انت يمين معلق بيبقى كفرته اطعام 10 مساكين.
لا الظهار غير كده خالص.
فانا عايز اعرف هل هناك فرق ما بين اليمين على الطلاق المعلق ولا الظهار، ايه الفرق ما بينهم؟
حاضر
ماشي، جزاك الله خير خير فعلا.
الله يبارك فيك
وربنا يفتح عليك يا رب.
الله يكرمك، جزاك الله خير. الله يكرمك. يبقى اذا قال بعضهم ويحرم دواعي الجماع. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
الو.
السلام عليكم يا اختي.
وعليكم السلام، لو سمحت
اتفضلي.
ايوه يا شيخ، انا كنت عندي اتصال وعايز اعرف الرد بتاعه. ايوه
يا شيخ اتفضلي.
انا اي وطي التلفزيون اللي عندنا احنا. ايوه حضرتك، دلوقتي انا جوزي حلف عليا يمين طلاق في ساعة نرفزة، قال لي انت طالق.
نعم.
قال لي انت طالق. وده بالنسبة لي تاني يمين، ومرة قبل كده كان بعته لي في تليفون. ومرة قبل كده كان بعته.
نعم.
على هيئة رسالة. وبيقول ان هو كان في نيته.
نعم.
هو كان في نيته. بس انا اللي اضطريت ان هو يقول يمين الطلاق ده.
طيب حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
يبارك في قناه الرحمه والعاملين عليها.
امين يا رب. امين يا رب.
الله يبارك فيك يا شيخ. لي سؤال يا شيخ. الله يبارك فيك
وخذ
نطاق الحركه. بس الله يبارك فيك.
اتفضل.
يعني مثلا كنت يعني أزنت بالذنوب، يعني إيه، فأكلت مثلا مال مش حق لي، مش قادر يعني، فكده يعني توبت الله عز وجل، بس ما عنديش الإمكانية إن أنا أسدد الدين ده. فالله يبارك فيك، هل توبت معلقة لحين تسديد المبلغ دي؟
حاضر.
وأنا جاهل، يعني أنا لا أعلم الناس دي، يعني هم يعني ما أعرفهمش، يعني دي أنا إزاي مصطلح يعني، وأنا نيتي لله عز وجل إن أنا أسدد دي، يعني أنا في المبالغ تتوفى معايا وأسددها. الله يبارك فيك.
أجيبك إن شاء الله تعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل بارك الله فيك.
يا شيخنا السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لي أخ أقسم على زوجته. الأحجام لقى 100 جنيه نقسم من فلوسه.
أقسم على زوجتي بإيه؟
إن في 100 جنيه.
نعم.
في 100 جنيه نقسم من فلوس الصبح، فقال لها يعني يمين علي الطلاق بالثلاثة تكون طالق لو 100 جنيه دي ما جتش. فهل كده اليمين وقع؟
وما جتش 100 جنيه.
وما جتش. إنها هي ما خدتهاش.
وهو كان ظن إن هي خدتها؟
اي نعم.
حاضر.
شكرا يا شيخنا، ربنا يعينك.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. يبقى من العلماء من قال يحرم على المرأة والرجل دواعي الجماع ايضا في مسألة كفارة الظهار، كما انه يحرم عليه مسألة الجماع. من العلماء من قال هذا، وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق، لانه لا دليل عليه، بل بالعكس احنا ممكن نستدل بالآية على ان المظاهرة والمظاهرة منها يمنع من الجماع ولا يمنع من غير الجماع، حينما يقول رب العالمين فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. افهم بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يبقى من قبل ان يتماسى لا من قبل ان يفعل معها شيئا اخر بخلاف الجماع. يبقى كأنه بيقول لو فعل معها شيئا اخر بخلاف الجماع لا حرج. ثم الأصل يا جماعة، الأصل أن هذه المرأة امرأته، ويحل له منها كل هذه الأشياء سواء الجماع أو دواعي الجماع. ما أتى القرآن إلا في تحريم الجماع فقط عشان كفارة الظهار، حتى يكفر كفارة الظهار لا أستطيع أن أقيس. ولذلك العلماء يقولون القياس على شيء خرج عن الأصل يهدم الأصل، فما خرج عن الأصل لا يقاس عليه حتى لا يعود على الأصل بالهدم، حتى لا يعود عليه بالهدم. وهذا الذي يسميه بعض الأصوليين الخاص عليه لا ينقاس. الخاص عليه لا ينقاس. يبقى إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن دواء الجماع تجوز، يجوز للرجل أن يسلم على المرأة التي ظهر منها، ويجوز أن ينظر إليها بشهوة، ويجوز أن يقبلها، ويجوز أن يضم امرأته، لكن يجمعها لا، ممنوع من مسألة الجماع حتى يكفر كفارة الظهار كما ذكرنا وكما ذكر العلماء. هذا على القول الراجح. أما مسألة إن العبادة التي يحرم فيها الجماع يحرم فيها دواء الجماع، لا دليل على ذلك. وكما ذكرت إن المرأة الحائض يمنع الرجل من وطء الحائض مع أنه يجوز له أن يباشرها في الصيام. فريق من العلماء يقول يحرم عليه أن يجامع امرأته، لكن لا يحرم عليه أن يقبل امرأته، ولا يحرم عليه أن يضم امرأته إن كان يستطيع أن يملك نفسه. يبقى إذن ليست قاعدة والدليل يخالفها إنما يحرم فيه الجماع يحرم فيه دواء الجماع، هذه ليست قاعدة والدليل لا يدل عليها، خصوصا في هذا الباب كما ذكرنا. من هنا نقول الذي يحرم على الرجل المظاهر والمظاهرة منها حتى يكفر الرجل كفارة الظهار هي مسألة الوطء فقط. لكن في نقطة أخرى وهي مسألة متى تجب كفارة الظهار على المظاهر. لأن القرآن بيقول إيه؟ والذين يظاهرون من نسائهم، اسمعوا بقى، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يعني إيه كلمة ثم يعودون؟ يعني إيه العودة هنا؟ ثم يعودون لما قالوا. الظاهرية يقولون ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعودون لقولهم مرة أخرى. الكلام ده يعني إيه؟ يعني الرجل يقول لمرأتي أنت علي كظاهر أمي، علي كفارة يا ظاهرية؟ يقولوا لا. أمال إمتى علي الكفارة؟ قالوا لو عادها تاني، لو قالها مرة تاني. يبقى لو قالها أولاني ما فيهاش حكم. إزاي ما فيهاش حكم؟ ربنا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. قالوا ما القرآن بيقول كذا، ظاهر القرآن. والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا يعني يقولوها مرة تانية. لا، نقول لهم لا، كلمة ثم يعودون لما قالوا لو كان الله يريد إن هم يكرروا اللفظ مرة أخرى كان سيختار رب العالمين اللفظة الأفصح، وأفصح من كلمة يعودون يعيدون. لو كان تكرار اللفظ كانت الآية هتكون كده، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعيدون ما قالوا فتحرير رقبة. لم يقل رب العالمين ثم يعيدون، هيعيد اللفظة تاني؟ هي الأولانية هي اللي فيها الحكم. لذلك كلام الظاهرية غير صحيح. وبرضو بعض العلماء تكلم كلاما آخر صغير صحيح، بيقول ثم يعودون لما قالوا يعني جمعها، يعني بعد ما قال لها أنت عليك ظهر أمي رح مجمعها. قال لا، طب جمعها ازاي يا جماعة؟ وهو دي كلمة ثم يعودون لما قالوا. يبقى معنى الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يجامعها فتحرير رقبة من قبل أن يجامعها، ده برضو تفسير غير صحيح. إننا فسر كلمة ثم يعودون لما قالوا بالوطء، ما ينفعش لا فسرها أنه يكرر العبارة ولا بالوطء. بعض العلماء فسرها يعني لو ما رجعوش عن الكلام، ما رجعوش عن الكلام يعني إيه؟ يعني قال ثم يعودون لما قالوا، قال لا أنت عليك ظهر أمي، وبعدين راح لها أنت طالق على طول ورا بعد كده، أنت طالق. يبقى كده الرجل بالفعل حرمها على نفسه، يبقى معلوش الكفار. لكن قال لها أنت عليك ظهر أمي وسكت خمس دقايق عشر دقايق، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول له بس يبقى أنت قلت عليك كظهر أمي، واللي أنت بتعمله دلوقتي ما طلقتهاش، يبقى ده كلمة ثم يعودون لما قالوا، يبقى أنت رجعت عن الكلمة اللي أنت قلتها، يبقى عليك لا، يبقى معنى كده أنتوا عايزين تحولوا الظهار طلاق كما كان في الجاهلية. يبقى يقول أنت عليك كظهر أمي وبعدين يقول لا أنت طلق على طول عشان ما يوقعش في الكفارة، ده برضو كلام غير صحيح، ده تفسير للآية غير صحيح. لذلك الثلاثة أقوال غير صحيحة، والقول الرابع هو الصحيح في كلمة ثم يعودون لما قالوا. فالمعنى هو ثم يعزم على أن يطأ امرأته، إذا عزم على وطء امرأته ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون عما قالوا، يرجعون عن هذه اللفظة التي قالوها وعزموا على أن يطأوا زوجاتهم مرة أخرى فتحرير رقبة من قبل أن يطأها، هذا الوطء الذي عزم عليه. يبقى يكفر قبل أن يفعل ما عزم عليه. لكن رجل قال لها أنت عليك ظهر أمي وبعدين قال لها أنت طالق، يبقى هيكفر كفارة الظهر ليه؟ كفارة الظهر عشان عايز يرجعها ويطاعها، طب دي طلقها خلاص معلوش كفارة الظهر. قال لها أنت عليك ظهر أمي ومات بعدها، ما هو مش هيرجع تاني، يبقى إذن مفيش كفارة الظهار. قال لها أنت عليك ظهر أمي ماتت هي، يبقى برضو مفيش كفارة الظهار. أما الكفارة الظهار عند مين؟ من عزم على الوط فلم يفترق من المرأة لا بطلاق ولا بموت أحدهما. التثبت والأحكام اللي تترتب على المسألة ونحو هذا هتحتاج منا إلى بعض التفصيل. ووقفت عند لفظة ما معنى كلمة ثم يعودون لما قالوا، وقلت بأن الراجح من أقوال العلماء أي يعزمون على وطء زوجاتهم، فلن تتعلق الكفارة بذمة الرجل إلا إذا عزم أن يطأ هذه المرأة، فإذا عزم أن يطأها فعليه أن يكفر قبل أن يطأها. هذا هو تفسير الآية الكريمة. أجيب على هذه الأسئلة سريعا. تقول الأخت يعني في مشكلة من 4 أشهر بينها وبين زوجها، وكل ما يذهب إليه أحد يقول أنا لا أريدها، هي لا تلزمني، لن تدخل البيت، هل هذه الألفاظ تعد طلاقا؟ الجواب هذه الألفاظ لا تعد طلاقا إلا إذا قصد بها الطلاق، والظاهر أنه لا يريد أن يرجع امرأة لكن ما قصد بهذه العبارات ولا بهذه الألفاظ طلاقا، ولن تقع هذه العبارات طلاقا إلا إذا نوى معها طلاقا، بخلاف ذلك فلا. طيب الأخت بتقول هناك أخت هي التي أذتني وأوقعتني فيها في هذه المشكلة، فهل يجوز لي أن أؤذيها كما فعلت؟ الجواب لا، لا يجوز لك ذلك، والله يقول فاعفوا واصفحوا، ولعل بهذا العفو والصفح رب العالمين سبحانه وتعالى يصلح حالك. تقول أنا أريد أن لا أخرب بيتي وأريد أن أرجع، فأقول لها انظري أين الخطأ، وعليك أن تستسمحي زوجك، وعليك أن تستعيني بالله وتكثري من الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وعليك أن تدخلي أناسا من أهل الحكمة خصوصا المحبوبين لزوجك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكما وأن يصلح بين جميع الأزواج والزوجات. تقول أختنا الكريمة كانت تلبس النقاب من 20 سنة وخلعت النقاب من 5 سنوات لأنها يعني الجو والبيئة التي حولها ونحو ذلك، وهل علي إثم إن كنت تأخذين بالقول الذي يقول بوجوب النقاب فإنه سيكون عليك إثم وعليك التوبة والاستغفار، إن كنت تأخذين بأنه مستحب ليس عليك إثم، وتريدين أن تلبسيه مرة أخرى وأنا أقول لك توكلي على الله والبسيه واستري نفسك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع نساء المسلمين وبنات المسلمين. أخونا السائل الكريم يقول أخذ قرضا ربويا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من الحرام، لبناء منزل وكان ب40,000 دينار، والمهم البيت تكلف بالأرض والبناء 80,000 دينار، وهذا من قبل 3 سنوات، وقرر الآن أن يبيع البيت ويريد أن يتوب من الربا، والبيت الآن بقى ب200,000 دينار، فهو متحرج أن الأصل كان 40 بس، فهل يا ترى يخرج من 200,000 ل40,000 وربح 40,000 من الربا ويكون لي رأس المال الذي دفعته فقط؟ الجواب لا، وأنا أفتيك بفتوى الشافعية في المسألة ومن وافقهم أن هذا المحرم أتى من المحرم الكسبي، لأن المحرم نوعان في الأموال، محرم ذاتي ومحرم كسبي، فمن سرق من رجل 1,000 جنيه ثم تاجر فيها أغلب أهل العلم يقولون إن احنا هنرد له هذا المال بأرباح كالحنابلة، ليه؟ لأن هذا المال مغصوب حرام، فله المال بما فيه، ومن العلماء من يقول يأخذ فيه أجرة المثل أي لهذا الذي تجر فيه، لكن احنا ما بنتكلمش على المحرم الذاتي، بنتكلم على محرم كسبي. فهل يا ترى ياخد رأس المال فقط ولا ماذا عليه؟ أقول لك 200,000 دينار طب إلى الله وهذا المبلغ مبلغك، وسد على الفور كل المبلغ الذي للبنك واخرج من المعاملة والباقي لك. الأخ بيسأل ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ الظهار ليس طلاقا، الظهار لا يفك قيد النكاح، إنما فيه الكفارة التي ذكرناها وعليه التوبة، وهي منكر من القول وزور. والظهار لا يكون مباحا أبدا في الشريعة، أما الطلاق فيكون مباحا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما، يعني يدور مع الأحكام الخمسة. ففرق بين الطلاق الذي هو فك قيد النكاح، وفي طلاق معلق وطلاق غير معلق منجز، وفي ظهار معلق ومنجز، لكن لكل واحد منهم حكم. فالظهار لا يفك قيد النكاح، والطلاق يفك قيد النكاح، الظهار كله محرم والطلاق ليس كذلك. تقول امرأة مطلقة، كانت في امرأة مطلقة وهي في بيت طليقها مع الأولاد ومغتربة، وتريد أن ترجع إلى أهلها ونحو ذلك. لك أن ترجعي إلى أهلك، خصوصا وهي تقول هي مغتربة، لك أن ترجعي إلى أهلك، بل لابد أن تجلسي في المكان الذي فيه أولياء لك حتى يرعوك، لأنك امرأة. وأما طليقك الآن فقد انفصل عنك وهو أجنبي عنك. زوجي حلف علي أنت طالق، وكان غضبانا، طالما أنه يدري ما يقول فإن الطلاق يقع على الصحيح من أقوال العلماء. وكان قبل ذلك أرسل إلي في التلفون طلقة وأنا اضطريت لذلك. طب لماذا يا أختي تريدين خراب البيت؟ هذه طلقة واقعة، والطلاق بالرسالة الهاتفية يقع، لأن الفقهاء بيقولون الكلمة إذا كتبت أنت طالق صريحة فإنها تقع ما دام نوى بها طلاقا. فهذه طلقة وهذه طلقة، واتق الله فما بقي لك إلا طلقة. هذا على ظاهر كلامك. يقول أذنبت وأكلت حراما ولا يقدر على سداد هذا الحرام، يعني على إرجاع هذا الحرام لأهله، ولا يعلم أين هؤلاء الناس. أقول لك إن والقضاء، فإن مت قبل أن تقضي يقضي الله سبحانه وتعالى عنك، وإن وسع الله عليك، عليك أن تأتي بهذه الأموال وتتصدق بها على أصحابها ما دمت لا تدري أين أصحابها. أما إن كنت تعلم أين أصحابها وتستطيع أن تصل إليهم فعليك أن تردها، وأسأل الله أن يقبل توبتنا وإياك. أقسم على زوجته إن في 100 جنيه نقص من الفلوس، وقال علي الطلاق تكونين طالقا إن لم تأتي بالمئة جنيه، وهو ظن إن هي خدتها، لذلك قال هذه العبارة، وهي ما خدتش 100 جنيه، والمئة جنيه لم ترجع. ما حكم ذلك؟ خلاف بين العلماء، والراجح هو أن من حلف يمينا على ظن وتبين له أن هذا الظن غير موجود ما بني عليه لا حكم له، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وهي رواية عند الحنابلة. وبناء على ذلك أقول لك أنت ما قلت ذلك إلا بناء على أنك ظننت أن المال مع امرأتك، وتبين لك أن المال ليس مع امرأتك، فبناء على ذلك هذه لا تقع طلقة، لا تقع طلقة، وهذه فتوى شيخ الإسلام في المسألة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وأن يصلحنا وأن يصلح بيوت المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى، والأسرة جنتنا السورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك.